ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه أو ابن عمه، وكانت امرأة ملاحة كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما تقف عند أحد أو يراها أحد إلا أخذت بنفسه ورغبها رضي الله عنها، فصارت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له كما جاء في الأحاديث. فرأت هي بنفسها أنها ما تستطيع البقاء مع ثابت بن قيس بن شماس، هي بنت ملك قومه، بنت الحارث ملك بني المصطلق، فاشترت نفسها من هذا الرجل ثابت بن قيس أو بن عمه بدراهم تدفعها له وتكون حرة ترجع إلى أهلها، فوافق على ذلك أنه رأى أنها لا تبقى معه أو أنه في حاجة إلى الثمن فباعها على نفسها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه، وقالت له: يا رسول الله، أنا بنت الحارث سيد بني المصطلق، وقد عرفت ما حصل علي، فكنت في سهم فلان فكاتبته على مال، فأعني أعانك الله. تقول عائشة رضي الله عنها: ما إن رأيتها واقفة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى خفت وكرهتها، لأني عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل ما رأيت، يرى لباقتها وملوحتها وحسنها وجمالها وسيرغب فيها، شريفة قوم من أشراف، فكرهت ذلك ووقع ما كانت تكره رضي الله عنها وأرضاها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قالت: ما هو؟ يعني ما أعينك وإنما شيء آخر. قالت: ما هو يا رسول الله؟ قال: أوفي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: حسن، من يحصل له خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. فوفاها عليه الصلاة والسلام قيمة كتابتها وأعطاها لثابت بن قيس أو بن عمه، وتزوجها عليه الصلاة والسلام، يعني ما أخذها على أنها أمة، هي كريمة قوم أنزلها المنزلة التي تليق بها رضي الله عنها، وعليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم، فتزوجها وأعلنها بأنها زوجة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فسارع المهاجرون والأنصار في ذلك اليوم في إطلاق سراح ما بأيديهم من سبايا بني المصطلق. قالوا: هذا الأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي لنا أن نسترقهم. فتقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أبرك لقومها من جويرية رضي الله عنها، أعتق بها في ليلة 100 بيت، 100 بيت أرقة أعتقوا لما كانت رضي الله عنها أم المؤمنين وصاروا بن المصطلق من أصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت إحدى أمهات المؤمنين. ثم إن الحارث أبوها علم بأنها صارت من السبي وأنها بنت ثابت بن قيس بن شماس، ثم آلت إلى يد محمد، ومحمد قتل زوجها وقتل كثيرا من أهلها الكفار، وهو الذي حاربهم بالأمس، فاختار عددا من الإبل وساقها بين يديه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليدفع هذه الإبل فدية لبنته ويأخذها على أنها رقيقة أسيرة. فلما قرب من مكة رأى بعيرين أعجباه فبخل بهما وقيدهما في الوادي، من شأن لا رجع ساقهما وساق معه من الإبل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أتيتك بفكاك أسري جويرية ابنتي، من علينا من الله عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: كم أحضرت؟ قال: أحضرت كذا وكذا من الإبل. قال: وما شأن البعيرين اللذين خلفتهما في وادي كذا؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ما علم عن هذا أحد، لابد أن الوحي جاءك من السماء. فشهد أن لا إله إلا الله وأسلم، وما دفع ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، وبقيت ابنته إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. هذه جويرية بنت الحارث من بني المصطلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت رضي الله عنها سنة 56 من الهجرة، وعمرها 65 سنة رضي الله عنها. ويقال إن اسمها كان برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم من اسم برة لما فيها من التزكية إلى جويرية رضي الله عنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة: أجريت لي عملية بمرض في الكلى، ولكن وكنت حينها في العادة الشهرية وطهرت اليوم، هل أغتسل أم لا؟
كأن السائلة تسأل عن الاغتسال وقد أجريت لها عملية جراحية، والجواب المكان من الجسد الذي يضره الماء يجنب الماء، ما يأتيه الماء، تغسل ما لا يضره الماء، وما كان الماء يضره لا تغسله وتضع عليه شيء يمنع وصول الماء إليه وتتيمم عنه، تتيمم عن الجزء الذي يضره الماء، وإن كان عليه عصابة أو نحوها أو لفافة فتمسح عليها ولا تجعل الماء يصيب المكان الذي يتضرر بالماء. والصحابة رضي الله عنهم كانوا في غزوة في سرية، فشج رجل منهم فاحتلم، فلما أصبح سأل أصحابه في شجة تسيل دم وقد احتلم يريد الاغتسال، فماذا يصنع؟ هل تجدون لي رخصة؟ قالوا لا، لابد أن تغتسل. فاغتسل فأتى الماء على الجرح الذي كان فمات. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. وعمرو بن العاص رضي الله عنه وقائد السرية فأجنب فتيمم وصلى بأصحابه لأنه الإمام رضي الله عنه، وأخبر من أخبر، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمرو تيمم بدل الاغتسال وصلى بنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والجو بارد، برد شديد، ولو اغتسل ربما تضرر أو مرض أو ضره البرد وهو قائد الجيش، وإذا تضرر قائد الجيش تضرر الجيش كله. فرفق بنفسه رضي الله عنه حفاظا على جيشه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه استحسانا لاستنباط عمرو بن العاص رضي الله عنه واستدلاله بالآية الكريمة: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلا يجوز للمرء أن يستعمل ما يضره حتى وإن كان عبادة، إن كان وضوء أو صيام أو غير ذلك من الأمور التي تضر المسلم فيحافظ على نفسه وقد جعل الله له مخرجا. فإن كان يضره الاغتسال فيغسل ما لا يضره الماء ويمسح على ما يضره الماء أو يتيمم عنه، وإن كان صيام فيفطر ولا حرج عليه، إن استطاع القضاء فيما بعد قضى، وإلا يطعم عن كل يوم مسكينا إذا لم يستطع القضاء. وهكذا، والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالاغتسال واجب، لكن عند خشية الضرر يغسل ما لا يضره الماء ويتيمم أو يمسح على ما يضره الماء.
السائل: عندي ابنة عمرها 19 سنة معوقة، وهي أخت لثلاث أولاد وثلاث بنات. إخوانها الذين أخذوا الثانوية دخلوا الجامعة، وأنا حامل لهم هذه الابنة المعوقة. هل أكتب لها شيء باسمها تصرف منه بعد وفاتي؟
نعم، ما دام هذه العطية من أجل سبب مبرر شرعي، كونها مثلا معاقة، ما عندها من يقوم بحالها، أو ما تزوجت، فلا بأس بأن يعطيها الأب وكذلك الأم شيء يقوم بحالها، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه نحو عائشة لما كانت أم المؤمنين وهي القائمة على نفسها، نحلها جذاذ 20 وسقا، لكنه رضي الله عنه مرض قبل أن تستلم هذا التمر، فرجع فيه لأنه أصبح من باب الوصية ولا وصية لوارث، فقال: يا بني، كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا، وكان بودي لو حزتيه، لكنه الآن أصبح مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله. أخواك وأختاك اقتسموه على كتاب الله. فلا يجوز الوصية لوارث، لكن إذا أعطتها أمها في حال حياتها فلا بأس بذلك. يقول: إن الزوجة اعترفت أمام زوجها بالزنا وهي نادمة وتائبة، وقد تألم زوجها لذلك شديدا، فهل يجوز له العفو عنها؟ نعم، ما دامت صدقت في توبتها وأنها نادمة على ما فعلت ولن تعود لهذا، فالتوبة تجب ما كان قبلها، ولو أنها لم تعترف عند زوجها لكان أحسن، ولو أنها صدقت في توبتها فيما بينها وبين الله ولم تخبر أحدا لكان أحسن، لأن المرأة إذا حصل منه هفوة أو زلة فما يحسن أن يفضح نفسه، رجلا كان أو امرأة، يستتر بستر الله جل وعلا ويتوب إلى الله ولا يخبر أحد، لا الزوجة تخبر زوجها ولا الرجل يخبر أهله أو والديه أو أحدا من ذلك، يستتر بستر الله جل وعلا ولا يخبر أحدا، كما فعل النبي أولا أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر، كلاهما أمر ماعز بأن يستتر بستر الله ولا يخبر أحد، لكنه أبى وأصر إلا أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وفي الرابعة نهره وقال: أبك جنون؟ قال: لا، ولكني أريد أن تطهرني. فأمر صلى الله عليه وسلم برجمه، وأبو بكر رضي الله عنه أمره أن يستتر بستر الله ولا يخبر أحد، ثم ذهب إلى عمر فكذلك، عمر أمره أن يستتر بستر الله ولا يخبر أحد، فما صبر رضي الله عنه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له في المرة الأولى وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثانية ثم الثالثة وكلها يعرض عنه وكأنه لم يسمعه، حتى كرر ذلك 4 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ يعني ترى إعراضي عنك المفروض أنك تسكت، لكنه أصر، فقال لا يا رسول الله ولكن أريد أن تطهرني. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قومه أبيه قصور نقص في عقله؟ قالوا لا هو من أمثلنا، فأمر به صلى الله عليه وسلم فرجل. فالاستتار بستر الله أولى، لكن الرجل إذا أخطأت زوجته وندمت فالتوبة تجب ما كان قبلها.
السائل من المعروف أن مكة المكرمة هي أشرف بقاع الأرض، فلماذا اختار الله المدينة المنورة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يموت فيها ويدفن فيها؟
لا شك أن مكة هي أفضل البقاع عند جمهور العلماء سوى مالك رضي الله عنه ورحمه، فيقول المدينة أفضل، والصحيح أن مكة أفضل، والله جل وعلا اختار مكة مبعثا لرسوله صلى الله عليه وسلم، واختار المدينة مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله، وتعليم للأمة قاطبة بأن المرأة إذا ما ناسبه المكان لإظهار دينه وإعلاء كلمة الله فأنه يهاجر وينتقل ولا يتمسك بالوطن ولا التربة التي ولد فيها، بل ينتقل ويتخير المكان الذي يصلح لإقامة شرع الله ودينه ويظهر فيه الدين ويستطيع أن يتمكن من إظهار شعائر دينه ويعبد الله جل وعلا. فهذا تشريع للأمة رباني. والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بدأ دعوته الأولى في العيينة، لكن المكان غير مناسب لإقامة الدعوة، فانتقل رحمه الله من العيينة إلى الدرعية، فهيأ الله له الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما وتعاهد معه وعاونه وقام بالدعوة إلى الله جل وعلا خير قيام، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
يقول السائل تولد جمعية خيرية تقرض 10,000 ريال وعند السداد يطلبون منك 7,000 فقط، ويقول أن 3,000 دعم في حالة الزواج.
نعم هذا جائز، هذا حسن، هذا مساعدة، ما هم يعطون 10,000 ويطلبون 11 يكون ربا، وإنما يعطون 10 ويقول سدد 7 والباقي مسامح فيه، هذا من الكرم ومن الإعانة على البر والتقوى، وحسن ويشكرون عليه ويحسن إعانتهم في مثل هذه الأمور. وهذا الأخ يسأل عن الطلاق وهل يحتاج إلى نية أو لا يحتاج أو كذا، فأنا ما أحب أن أتعرض له، وإنما إن كان المرء قد وقع منه شيء من ذلك فيرجع إلى القاضي ليسمع من الطرفين. قل إنه خطب أرملة خاله إلى آخره ورفض الخال الآخر، لا حجة له في الرفض ما دام أنك راغب فيها وهي راغبة فيك وليس بينكما رضاع محرم، وإنما يرجع إلى غيره إن كان هناك أحد من الأولياء، وإلا فيرجع إلى الحاكم الشرعي وهو يزوج من لا ولي له، فالحاكم الشرعي ولي من لا ولي له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.